Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 5 من شهر 1 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حميتي يصل بريتوريا ويجتمع برئيس جنوب أفريقيا ويؤكد استعداده لوقف الحرب في السودان. نزوح 6 مليون شخص نصفهم أطفال إلى ولايات أخرى داخل السودان والأمم المتحدة تحذر. تواصل تدفقات النازحين من ولاية الجزيرة نحو ولاية البحر الأحمر وبقية الولايات ومعاناة لا تطاق. المدير الإقليمي للصليب الأحمر في أفريقيا يقول من غير الأخلاقي أن نغزي المجتمع يعاني بهذا الشكل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصل إلى جنوب أفريقيا يوم الخميس قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي ضمن جولته الأفريقية التي شملت يوغندا وأثيوبيا وجيبوتي وكينيا. وأجرى حميتي مباحثات في بريتوريا الخميس مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، تناولت التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة الآن. وقال حميتي نقلا عن موقعه على منصة إكس تويتر سابقا أنه قدم خلال اللقاء مع الرئيس شرحا وافيا حول أسباب اشتعال الحرب في البلاد والجهات التي تقف خلفها والتي تدعم استمرارها. وأكد حميتي أنه أطلع أيضا رئيس جنوب أفريقيا على الجهود التي بوزلت لوقف الحرب في منبر جدة وكذلك من قبل الإيجاد واستعداده التام لوقف الحرب، ووصف مباحثاته مع الرئيس سيريال بأنها مثمرة. كشف إبراهيم الميرغني الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي عن تفاصيل لقائه مع قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي في أديس أبابا، وهو اللقاء الذي أثار ردود فعل متفاوتة. وقال إبراهيم الميرغني في مقابلة مع راديو دبنجا أن اللقاء تناول عدد من المواضيع المهمة أبرزها الانتهاكات التي تمارسها على المدنيين في مناطق الصراع وكيفية حمايتهم والتحقيق فيما تم من انتهاكات ومنع تكرارها مستقبلا، مع إيصال المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين في مناطق سيطرة الدعم السريع. وأضاف أن الاجتماع ناقش قضية ثانية مهمة تتعلق بوقف تمدد الحرب نحو الولايات الآمنة وتحديدا نحو ولايات السودان الشرقية التي تحولت لملاذ آمن للنازحين واللاجئين. وأضاف
أننا نعي الدرس ونبدأ نتوافق على أننا نبني بلد على أسس جديدة وعلى دستور وعلى نظام ديمقراطي تعددي وعلى تداول سلمي للسلطة يخرج به العسكر تماما من شؤون السياسة وتترك السياسة فقط للمدنيين على أساس الدستور وعلى أساس النظام الديمقراطي وعلى أساس التبادل السلمي للسلطة، وينتهي دور الهيمنة بالسلاح.
وفي سياق متصل رحب إبراهيم الميرغني بإعلان أديس أبابا الموقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والدعم السريع، ووصف الإعلان بالفرصة السانحة لوقف هذه الحرب عبر حوار سوداني سوداني. ودعا الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي القوات المسلحة بدورها للالتزام بنفس الالتزامات، ونوه إلى أن في مصلحة الوطن لا يوجد خاسر أو مهزوم أو منتصر أبدا. وأضاف من أجل مصلحة السودان يجب أن يتنازل الجميع وأن يقدموا التنازلات المطلوبة. الانحناء للوطن ليس عيبا، ولا أن ينظر طرف إلى أنه استجاب لضغط. هذه مصلحة بلادنا ونحن كلنا فيها سواسية. وأضاف
اللقاء تناول عدد من المواضيع المهمة، لكن أبرزها هي الانتهاكات اللي بتمارس على المدنيين في مناطق الصراع وكيفية حمايتهم وكيفية التحقيق فيما تم ومنعها مستقبلا وإيصال المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين في مناطق سيطرة الدعم السريع.
اعتبر الباحث والأكاديمي والقيادي في الحزب الجمهوري دكتور النور حمد أن اتفاق أديس أبابا يعيد الثورة إلى الأضواء، وقال في مقابلة مع راديو دبنغ يوم الخميس أن ظهور قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم برئاسة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق في المشهد الملتهب الراهن، بلقائها للفريق محمد حمدان دقل وحميتي قائد قوات الدعم السريع في أديس أبابا، والإعلان أن توجهها إلى جيبوتي يعيد الثورة إلى الأضواء بعد أن حرفتها الحرب عن مسارها ويعيدها إلى الحضور في دائرة الفعل من جديد. وأكد النور حمد في تصريحه لراديو دبنغ أن هذه الثورة لن تموت فقد جاءت لتبقى، وأضاف النور حمد لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
ونتمنى أنه يتم التوافق حول إعلان أديس أبابا من طرفي الصراع على القوات المسلحة والدعم السريع، ونحن أيضا ساعين يعني لإقناع الأطراف بالمضي قدما في العملية السياسية. دي جهود مقدرة ونحن ظلينا على تواصل وما زلنا حتى هذه اللحظة في تواصل وتنسيق دائم مع تقدم ومع غيرها من الفاعلين السياسيين الوطنيين.
وفي سياق مخالف، أعلنت تنسيقية لجان المقاومة ولاية القضارف الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب الرفضها للاتفاق الذي وقعته تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم وقائد قوات الدعم السريع في أديس أبابا الثلاثاء. وقالت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية القضارف في بيان بعثت به لراديو دبنغا أنهم ليسوا جزء من هذا الاتفاق وأن موقفهم واضح مع وقف الحرب وفق الرؤية المطروحة من تنسيقيات المقاومة بالميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب والقوى الموقعة عليه. وأشارت إلى أن تلك الرؤية نصت على أن الدعم السريع ماليشيا تغذت ونمت على فساد قادة الجيش، وأن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة الشعب السوداني لكنها مختطفة بواسطة من وصفتهم بالكيزان. وأوضحت أن الميثاق الثوري أكد على اكتمال عملية بناء الجيش القومي المهني الذي يمثل كل الشعب السوداني بعد استردادها من الإسلاميين. قال باتريك يوسف المدير الإقليمي للصليب الأحمر في أفريقيا أن الحرب الجارية في السودان تمثل خطورة شديدة على السودانيين بالنظر إلى الحروب الأخرى التي عرفتها البلاد مثل التي حدثت في الجنوب ودارفور وقسمت السودان إلى دولتين. وأضاف المدير الإقليمي للصليب الأحمر في حديث أمام معهد السلام الأمريكي بواشنطن قائلا: هذه الحرب بدأت فقط في أبريل وعطلت التجارة وعطلت حياة الناس اليومية وضربت العاصمة الخرطوم منذ البداية حيث يعيش 9 أو 10 ملايين. كل القصف حدث في المناطق المأهولة بالسكان. وتابع قائلا: الوضع الاقتصادي في السودان لم يكن جيدا حتى قبل الحرب، لكن الآن إذا احتاج شخص إلى دواء فالحل الوحيد أن يطلبه من شخص يعيش في الخارج. هذه كارثة. وأضاف في هذا الخصوص:
أعتقد أن النزوح الداخلي والخدمات الاجتماعية مع الأسف هي الضحية الكبرى في هذه الحرب. يتم قصف المستشفيات باستمرار خصوصا في العاصمة الخرطوم، لكن الآن أكثر فأكثر في الجنينة، فالحصول على المياه النظيفة أصبح غير ممكن، والنتيجة هي انتشار الكوليرا والأمراض الأخرى.
من جهة ثانية، حس مدير الصليب الأحمر الإقليمي حس المجتمع الدولي على دعم السودان الذي عرف باستضافته آلاف اللاجئين من دول الجوار، وقال أن الوقت قد حان لأن يشعر السودانيين بأنهم مدعومون ومحميون، وأضاف أنه من غير الأخلاقي أن نغزي المجتمع يعاني بهذا الشكل. وشدد باتريك على أن الحصول على الخدمات الاجتماعية يجب أن يكون متاحا لأي شخص، ودعا إلى الضغط على المتحاربين لحماية الناس وعدم مهاجمة المدنيين وحماية المستشفيات، وأشار إلى أن جميع هذه الالتزامات منصوص عليها في الشريعة الإسلامية والثقافة السودانية ولكنها موجودة أيضا في اتفاقيات جنيف. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الحرب التي بدأت فقط في أبريل وعطلت حركة التجارة وعطلت حياة الناس اليومية وضربت العاصمة الخرطوم منذ البداية حيث يعيش 9 أو 10 ملايين. كل القصف حدث في المناطق المأهولة بالسكان الذين تحملوا كل تلك العدائيات.
تتواصل تدفقات النازحين من ولاية الجزيرة نحو ولاية البحر الأحمر وبقية الولايات مثل ولايات كسلة، القضارف، نهر النيل، ويواجه النازحون ظروفا إنسانية صعبة بسبب امتلاء مراكز إيواء النازحين بأعداد كبيرة من النازحين، مع شح في الخدمات التي تقدم لهم من قبل المنظمات والمتطوعين بالمراكز. وقال مواطن من بورت سودان لراديو دبنغا أن مراكز الإيواء والتي تتمثل في المدارس قد امتلأت بالنازحين القادمين من ولاية الجزيرة، وأوضح أنهم يعيشون ظروف إنسانية صعبة بسبب نقص المواد الغذائية والإيوائية، مشير إلى أن هناك الكثير منهم لا يجدون أماكن تأويهم، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين بالتحرك لتقديم العون للمنكوبين ومساندتهم. وأضاف لراديو دبنغا من بورت سودان:
المجموعة الكبيرة اللي جات من مدني حسي هم في مدارس هنا في بورت سودان، يعني واضعنهم فيها وهنا، لكن في نفس الوقت برضو بيحتاجوا لإعانة إغاثات.
من جهة أخرى، تشهد أسعار الإيجارات بولاية البحر الأحمر، كسلة، القضارف ونهر النيل ارتفاعا غير مسبوق ولم تشهده من قبل، حيث قفزت إلى أسعار فلكية مقارنة بفترة ما قبل الحرب في 15 من شهر أبريل سنة 2023. وأكد مواطن لراديو دبنغا أن أسعار إيجار منزل به غرفة وصالة يتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، وفي بعض الأحيان ببورت سودان وصلت الأسعار إلى 1.5 مليون وأكثر. ووصف الأوضاع المعيشية بالصعبة مع ارتفاع الأسعار وعدم وجود سيولة في أيدي غالبية الناس نتيجة لعدم صرف المرتبات لعدة أشهر بسبب الحرب التي دارت والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والأسواق. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
والله عموما الوضع بطال من ناحية بتاعت ياهو نزوح كبير، ومن ناحية بتاعت إيجارات.
وعلى المستوى الدولي، قالت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها أن الحرب في السودان أجبرت أكثر من 7.3 مليون شخص للنزوح داخل السودان وخارجه، وأعلنت أن عدد النازحين داخليا في السودان ارتفع خلال شهر واحد إلى 500 ألف شخص. ووصفت الوضع في السودان بأنه مأساوي. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أن نحو أكثر من 5.9 مليون شخص، نصفهم أطفال، نزحوا الآن داخل السودان. وأكدت الأمم المتحدة أن هذا النزوح العالي يجعل السودان يواجه أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم. وتوقعت الأمم المتحدة أن يتدهور الوضع في السودان أكثر في الأشهر المقبلة، وطالبت المجتمع الدولي التصرف بشكل عاجل لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والعمل على إيجاد حل سلمي للصراع. أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بمحلية الدندر بولاية سنار عن إفراج الاستخبارات العسكرية عدد 6 من منسوبيها، فيما أبقت على 2 آخرين في زنازينها ضمن المرحلة الثالثة للإفراج عن المعتقلين في الحملة التي شنتها الاستخبارات في 28 من شهر 12 المنصرم، ونتج عنها اعتقال قرابة 30 شخص. وعبرت التنسيقية في بيان لها عن إدانتها لتلك الإجراءات، وأوضحت أن المعتقلين قضوا قرابة الأسبوع في زنازين الاستخبارات العسكرية دون أن توجه لهم أي تهمة أو اتخاذ أي إجراءات قانونية في حقهم. وعدت الأمر كونه مكايدات سياسية وتصفية حسابات. وخلصت التنسيقية إلى أن الهدف من وراء تلك الحملة تمكين عناصر النظام السابق من تنفيذ خطتهم الرامية لاستمرار الحرب، وعرقلت كل الجهود الجارية الآن بواسطة قوى الثورة تجاه وقف الحرب. قال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق أن السودان استدعى سفيره في نيروبي للتشاور احتجاجا على الاستقبال الرسمي الذي نظمته الحكومة الكينية لقائد ما أسمته بميليشيا التمرد حميتي لدى زيارته إليها الأربعاء، متناسية ما أسماه الوزير بالانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها قواته المحلولة والدمار الذي ألحقته بالبنية التحتية ومقدرات البلاد وممتلكات المواطنين على حد تعبيره. وأضاف الوزير في التصريح لوكالة السودان للأنباء أن التشاور مع السفير سيغطي كل الاحتمالات لمآلات علاقات السودان مع كينيا التي اتهمها بموالاتها ما أسماه بالتمرد واستضافته لقادته وداعميه. فضلا عن التآمر مع القوى الإقليمية المعادية ضد السودان، على حسب ما جاء في كلام وزير الخارجية المكلف لوكالة السودان للأنباء. الخبر الأخير في النشرة: تضاربت الأنباء حول السيطرة على مدينة هبيلة بولاية جنوب كردفان بعد دخول قوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قبل 3 أيام. وتضاربت الأنباء يوم الخميس حول من يسيطر على الأوضاع في المدينة. وأفاد شهود في الدلنج الراديو دبنجا يوم الخميس أن الجيش الشعبي قيادة الحلو تمكن من السيطرة على المدينة بعد إخراج قوات الدعم السريع منها، فيما أفادت مصادر أخرى بتواجد قوات الدعم السريع في هبيلة وتشكيل حكومة لها. وأكد المصدر انقطاع شبكة الاتصالات لثلاثة أيام متتالية منذ دخول قوات الدعم السريع المدينة. وتداوى الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي صورا لنازحين فروا من مدينة هبيلة إلى مدينة الدلنج بعد دخول قوات الدعم السريع إليها. ولم يتسنى لراديو دبنج التأكد من الجهات الرسمية القوات المسلحة في المنطقة ومن الدعم السريع أو الحركة الشعبية في المنطقة بسبب انقطاع الشبكة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عطاف محمد مختار، رئيس تحرير صحيفة السوداني اليومية السودانية. أستاذ عطاف، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ رشيد، ومرحبا بالمستمعين في راديو دبنجا. حياكم الله، ونتمنى أنه هذا العام يكون عام يعني خير ورخاء على السودان، وتتوقف هذه الحرب اللعينة التي تحصد أرواح أبناء شعبنا.
أستاذ عطاف، طبعا بتكون تابعت التطورات الأخيرة في ملف الحرب والسلام في السودان، وآخرة لقاء جيبوتي، اتفاق أديس أبابا، التحركات الدبلوماسية لأطراف الحرب وللقوى المدنية. هل ترى أن ذلك يمكن أن يقود فعلا إلى حل سلمي للأزمة السودانية في أفق قريب؟
أنا أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، لكن أنا بعتقد الحرب دي هي في المقام الأول حتى تنطفي، وإذا انطفأت يعني لا تتكرر مرة أخرى، هي حرب سياسية في المقام الأول، هي حرب بتاع السلطة، حذرنا منها كثيرا. من المهم الآن إنه جميع الأحزاب السياسية والقوى السياسية تتوحد على إنه كيف تتم إدارة السودان وكيف يتم إدارة الشأن. قد يقول قائل إن هذا الأمر يعني هذا ليس زمانه وليس أوانه، أنا أقول هو من المهم تفكيك العسكريين من السلطة السياسية، وليس فقط مثلا DDR بمفهومه بتاع نزع السلاح والدمج. الآن من المهم نزع السلطة السياسية من العسكريين بكافة أوضاعهم وبكافة مشاربهم وبكافة أطيافهم. يعني لا يمكن الآن أن نعيد اتفاق سلام الموقع مثلا أو إعلان أديس أبابا ما بين تغد وما بين الدعم السريع، وتذكر فيه أمور سياسية وأدوار سياسية وإنه يبنى عليه سياسيا. هذا أمر يعيد إنتاج دوران العجلة مرة أخرى. أنا كنت أعتقد أنه على تقدم، وهي الآن تقود في عمل سياسي، إنها تجلس مع مناوينها وليس مع الأطياف أو مع دعنا نقول الأجسام التي تتفق معها. هنالك العديد من الأحزاب خارج طريقهم، بالأمس أنت استضفت الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي وهم خارج هذا الإطار، بالأمس حزب البحث تحدث ويدي أيضا هو خارج هذا الإطار. شعار لا للحرب يا أستاذ رشيد إذا أردنا تطبيقه، وهذا الحديث إن قلته ممكن يقول لك هذا تخوين ودفع من الكيزان. طالما الاتهامات أنت موجهة إلى الكيزان أو للإسلاميين أو دعنا نسمي من نسميهم هم الذين يقفون وراء الحرب، فمن باب أولى الجلوس معهم لإطفاء هذه الحرب، أو حتى يكون هذا خيار لا للحرب. لكن أن نقول لا للحرب ولا نجلس معهم، إذن انت تذهب للخيار الثاني، نعم للحرب، وتدوس الكيزان حتى اخر كوز يعني.
طيب استاذ عطاف،
الامر لن يستوي
يعني اذا سمحت. نعم. لي، هل يعني ذلك انك من انصار الفصل الكامل بين الملفات العسكرية والسياسية في حلول الأزمة السودانية الحالية؟
مهم جدا، وده سؤال مفتاحي، ولأنه هو أمر مفصل في الساحة. أنا أرحب بكل شيء يعني، أو ندعو إلى كل شيء لإطفاء نار هذه الحرب. في أمور جيدة، إعلان المبادئ الذي وقع، إطلاق عدم العدائيات، إطلاق سراح الأسرى وهذه الأمور، لكن إذا أردنا تفكيكه بنجد فيه كثير من الأمور السياسية. فصل المسار العسكري من المسار السياسي هو مطلب كبير جدا. أيضا أمس يعني شاهدنا وقرأنا بيان قانونيين أو المحامين دارفور، فند بتفنيدات قانونية محكمة وبنود، فند هذه الأمور، إن هذه الأمور تعيد الأزمة وتعيد الإشكالات التي كانت موجودة في الوثيقة الدستورية، والناس التي نوعت منها إنه هذا الأمر يمكن العسكر مرة أخرى من استلام السلطة، والعسكر عندما يستلمون السلطة عندما يختلفون يقحروا بالسلاح، وليست مثلا حديث في نواب البرلمان أو دوائر انتخابية. شفنا هشيمها حصلت ماذا، تحكم من التدخل الدولي أو من الانتهاكات الكبيرة أو من الإبادات الجماعية التي قامت بها الدعم السريع ولا زالت تقوم بها في ولاية الجزيرة. يجب أن تفصل المسارات السياسية من المسارات العسكرية تماما. لا يجب أن نرهن إيقاف الحرب بإعادة الحركات المسلحة أو حتى الجيش السوداني أو السلطات الأمنية مرة أخرى إلى المشهد السياسي. أنا أفتكر دي نقطة مهمة جدا لإطفاء نار الحرب.
طيب أستاذ عطاف،
إذا عدنا هذه المشكلة ستنفجر أكبر من ذلك. وصدر شيء.
طيب، هناك يعني حديث لنائب رئيس مجلس السيادة السيد مالك عقار لفت الأنظار بالأمس حينما اعتبر أن اتفاق أديس أبابا هو اتفاق شركاء. هل يمكن فعلا أن نقول أن اتفاق أديس أبابا هو اتفاق شركاء؟
أنا بفتكر ذا من باب الكيد السياسي. قد تكون للحرية والتغيير أو لتقدم يعني بعض السلبيات، وهنالك الكثير من الاتهامات التي أطلقت في الهواء إنها ظهير سياسي للدعم السريع أو ظهير سياسي للكفيل وما إلى ذلك. لكن أعتقد أنه مثلا أحزاب سياسية راشدة، فيها أحزاب يعني متقدمة في الوسط السياسي، كل هذه الأحزاب تبصم على أنها تكون ظهير سياسي للدعم السريع. ممكن يكون مثلا بعض الاتفاقات مع بعض الأفراد موجودة أو متورطين مع الدعم السريع، هذا يجب أن تصهره التحقيقات. لكن إطلاق التخوين والسير وراءها وأمور هذه القطيع لا ينبغي أن تكون في فعل سياسي راشد. يعني يجب أن نبعد عن التخوين، لأن التخوين هذا واحدة من مسببات التي يعني أخرت الثورة السودانية. أنا لا أقول إن الثورة السودانية اندثرت، لكن وحدي من الأشياء التي عطلت الثورة السودانية هذا التخوين. وللأسف التخوين لم يبدأ من زي ما يقولوا أطلقوه الكيزان أو أطلقوه الحركات المسلحة. التخوين كان يأتي من شركاء قوى الحرية والتغيير منذ إسقاط البشير. منذ إسقاط البشير شهدنا، أنا كنت شاهد عيان أمام بوابة القيادة العامة، لا أريد أن أذكر أسماء، لكن قادة سياسيين قالوا إن القادة الآخرين أعطوهم عنوان خاطئ حتى لا يلتقوا بالجيش، وبدأ التخوين والأحزاب تبخون مع بعض، وأحزاب تقوم بضرب قادة أحزاب في 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 التظاهرات. هذه يعني عندما بدل الناس تبني في نظام سياسي راشد، نعيد القخري للوراء ونبدأ في التخوين. يجب أن نتفق على نظام سياسي حقيقي يقوم على القانون. السودان تنقص دولة القانون، منذ 56 وحتى الآن لم نؤسس لدولة قانون، لم نؤسس لنظام سياسي راشد، لم نتفق على ما هي مفهوم الأمن القومي، لم نتفق على ما هو مفهوم التنوع الثقافي والإثني والديني والعرقي. وكل هذه الأشياء بدل تكون تنوع لقوة السودان أصبح تنوع لتشرذم السودان وضربه وسحله وإبادة جماعية وتطهير عرقي وحرب أهلية، حرب الكل ضد الكل. أنا أعتقد مالك عغار كان في الفترة السابقة طرح مبادرات إنه يجلس مع الجميع، إسلاميين وشيوعيين ولاغى جميع الأطراف، وحتى وصل إلى القاهرة والتقى مع ناس في تركيا والتقى مع ناس في السودان. أعتقد رجل بخبرته السياسية والعسكرية، هو كان من زراعة اليمين ممكن يعد، أو من أبناء جون قرن، وخاض كثير من المفاوضات ونيفاشة، وهو له حركات مسلحة وأتى إلى الغصر عبر السلام. يجب إذا أراد أن يمضي في خطوات السلام يبعد عن حديث الأسافير أو حديث التخوين التي يساق بها القتيل.
طيب
إذا أراد سياسي راشد فليمضي بعمل سياسي راشد ونبعد عن التخوين، لأنه لن يفضي بنا إلى حل. هذا الحديث موجه للجميع أستاذ رشيد.
طيب أستاذ عطاف، يمكن يعني هناك أيضا حديث عن أن أجندة لقاء البرهان وحميدتي في جيبوتي، اللقاء المرتقب الذي ينتظره الجميع، من وجهة نظر البعض ستنحصر في تنفيذ اتفاق جدة، ومن وجهة النظر الأخرى أنه لقاء مفتوح بدون شروط. هل هذه مقدمة لإفشال هذا اللقاء؟
هو طبعا الاتفاق جدة واتفاق جيبوتي أنا أعتقد هما بينفصلوا من بعضهم البعض، لأنه بمجرد ما تم التوقيع في مايو من العام الماضي على هذا الاتفاق، اتفاق جدة، طارت موليفي هو مساعد وزير الخارجية الأمريكي، طارت إلى أديس أبابا والتقت بالاتحاد الأفريقي وتحديدا بمجلس السلم والأمن وبالإيجاد. هي أعتقد كانت تخطط لأنه عند الوصول إلى الاتفاق يكون الاتحاد الأفريقي حاضر ويكون الإيجاد حاضر، لأنه أنت تحتاج إلى قوات مراقبة على الأرض.
الأستاذ عطاف محمد مختار، رئيس تحرير صحيفة السوداني، شكرا جزيلا لك على مشاركتك في برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، مواصلة لما بدأناه في حلقتنا السابقة حول الانتهاكات التي وقعت على السودانيين منذ بداية الحرب في 15 من شهر أبريل الماضي والمتواصلة حتى الآن، وأخيرا دعاوي التحشيد والاستنفار التي بدأت بشكل مبني على الدفاع عن النفس، وصلت الآن حتى يعني أسست على دعاوي جهوية وعنصرية، وبسببها سقط الكثير من الأبرياء. هذا بجانب موقف الجهاز القضائي الآن في بلدنا والأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون ودور المؤسسات الدولية المعنية بالسلم والأمن، سواء كان على المستوى الإقليم أو على مستوى العالم، في إيقاف ما يجري في السودان. ضيف اليوم في برنامج في الميزان الأستاذ المحامي علي عجب، نتناول معه هذه القضايا. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي عجب في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
أستاذ علي، متابع معنا الانتهاكات التي طالت المدنيين في حرب 15 أبريل، واحدة من سمات هذه الحرب إنها هي أثرت على المدنيين، أوقفت حياتهم تماما، بدأ بقصف المنازل وقصف المستشفيات والقتل الواسع النطاق، الاغتصاب، السرقة، كل هذه الانتهاكات كيف تكيفها؟ هل هي تدخل ضمن جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، حتى جرائم التطهير العرقي بالنظر لما حصل في الجنينة؟
هو طبعا الجرائم المرتكبة في السودان في الحرب اللي ابتدت في أبريل ممكن تقول بها كله يعني اطمئنان انه كل انواع الجرائم الدوليه تم ارتكابها في هذه الحرب، والطرفين طبعا اللي بيرتكبوا في الجرائم دي اذا كان الدعم السريع والجيش السوداني هم طبعا انهم سجل طويل جدا في ارتكاب الجرائم الخطيره، فبالتالي ما في شيء مستغرب. يعني الطريقه اللي اداروا بها الحرب وسط المدنيين، والطريقه اللي دمروا بها الاعيان المدنيه، والطريقه اللي داروا بها الحرب ممكن تسميها بكل بساطة برضه إنها حرب قذرة، اللي هي ما في تقيد لا بالقوانين بتاعت الحرب ولا في القوانين بتاعت السلم، وبالتالي يعني ما في شك يعني إنه هي جرائم ضد الإنسانية، وفي جرائم حرب وفي جرائم التطهير العرقي ارتكبت برضه في مناطق عديدة من المواقع بتاعت المعارك دي. هم نفسهم معترفين بأنها جرائم دولية باعتبار أنه هم التزموا في جدة بأنه هم حيراعوا القانون الدولي الإنساني، وده قانون مختص بالحرب والجرائم الدولية.
يعني إذا وصلنا بالتكييف القانوني لهذه الجرائم بأنها يعني جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي، هذه الجرائم تم وصفها باعتبارها جرائم دولية، وعلى خلفيتها جاءت المحكمة الجنائية الدولية، وهذه القضايا هي محل نظر المحكمة الجنائية الدولية. سمح، إذا كيفناها بهذا التكييف، ما هي الجهات المسؤولة حول إيقاف هذه الجرائم؟
طبعا هي الجرائم مرتبطة بالحرب، وإيقاف هذه الجرائم يتطلب في البدء إيقاف الحرب نفسها. ومعروف أنه الجهاز القضائي السوداني حتى في ظروف غير دي وما يستطيع أنه يحاكم الجرائم الدولية اللي ارتكبت في دارفور وغير من مناطق السودان، دل أنه المرتكبي هذه الجرائم هم عادة بيكونوا في السلطة. وجهاز القضاء طبعا خلال 30 سنة الفاتت تم تجريفه نهائيا، وأصبح جهاز غير مستقل، وأصبحت حتى قدراته هي قدرات متواضعة جدا، وبالتالي عدم الاستقلالية متلازمة مع الظروف غير المواتية بتاعت الحرب. يعني جهاز القضاء تقريبا ممكن يكون معطل في كل أنحاء السودان وغير موجود نهائيا في المناطق المدنية والخرطوم ودارفور، وبالتالي هي يعني لا يمكن التعويل على الجهاز القضائي في ظروف الحرب، ولا يمكن التعويل عليه حتى بعد إيقاف الحرب ما لم يتم إعادة بناء الجهاز القضائي وأجهزة العدالة كلها في السودان، لأن هي أجهزة تورطت في الفساد والعدم الاستقلالية، وطور جهاز منهار، يعني هو نفسه جهاز مسيس، يعني فما ممكن الاعتماد عليه. هذا غير أنه هو ذاته بينتمي لواحد من أطراف إشعال الحرب، يعني معروف أنه الحرب دي في طرف أساسي فيها هي الحركة الإسلامية الآن، وكل الجهاز القضائي سيطر عليه الحركة الإسلامية. فبالتالي ما لم تحدث عملية إعادة بناء كاملة لأجهزة الدولة كلها، لأنه الجهاز القضائي ذاته حتى إذا كان مستقل ما بيقدر يشتغل ما لم يكون في ظروف مواتية أو استقلالية ذا الأجهزة الأخرى وسيادة حكم القانون في البلد.
نعم أستاذ علي، إذا أقرينا بأن الجهاز القضائي في السودان منهار، نعود للمحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية عندها اختصاص تنظر في الجرائم الواقعة في دارفور في الأحداث السابقة، وهذا الاختصاص ممتد حتى اليوم. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن أنه هو منذ بداية الحرب أنه بدأ تحقيقات حول جرائم يعتقد أنها وقعت في دارفور تدخل ضمن اختصاصه، هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أو التطهير العرقي. هل تعتقد أنه تستطيع المحكمة الجنائية الدولية الآن أنها تحقق أو تفتح ملفات في الجرائم الوقعت في دارفور بس، خلي بقية السودان ده بالنظر لتاريخها منذ أن تمت إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية للآن نظرت في قضية واحدة هي وما زالت بتنظر فيها، قضية علي كوشيب؟
صحيح، هي المحكمة الجنائية الدولية وفق الاختصاص بتاعها هي مختصة الآن بالجرائم في دارفور، وما في شك إنها هي بتحقق في هذه الجرائم وبتواصل في التحقيقات بتاعتها. لكن السياسة المعلنة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه هم بيحققوا في الجرائم الأوريدي في ناس يعني متهمين بها، اللي هم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية اللي هم الآن ما معروفين وين، يعني هربوا من الـ من الـ من العدالة نهائيا. وبالتالي أنا ما أتوقع إنه المحكمة الجنائية الدولية توجه اتهامات جديدة لأشخاص جدد، لأن هي حتى القضايا اللي حققت فيها قبل كده ما قدرت تحقق فيها أي شكل من أشكال العدالة، حتى لما سقط نظام البشير فشلوا السودانيين في إنهم يقدموا المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. قادة الحركات المسلحة من دارفور ما كان عنده الرغبة في تسليمه للعدالة، والدعم السريع ما كان عنده رغبة في تسليمه للعدالة، والجيش السوداني وضح بشكل واضح أنه هو يعترض على تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم هم أعضاء في الحركة الإسلامية، والجيش يعمل على حماية يعني المصالح الحركة الإسلامية، والمدنيين كانوا أضعف من أنهم حتى يتحدثوا عن تسليم هؤلاء الأشخاص للمحكمة الجنائية الدولية. فبالتالي المحكمة الجنائية الدولية معروفة إنها محكمة ما عندها بوليس ولا عندها جهة تنفذ القرارات بتاعتها، هي يعني خاضعة لظروف الأوضاع في السودان، إنه إذا حصل تغيير حقيقي، وأصبحت الأجهزة الدولة تعمل بشكل جادي ولديها الرغبة في تسليم هؤلاء الأشخاص للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن تحاكمون. لكن أنا ما أتوقع أنها هي يعني تفتح قضايا جديدة في دارفور، لأنه دي السياسة الواضحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عبر عنها بأكثر من طريقة، في أنهم حتى من ناحية التمويل هم ما عندهم قدرة أنهم يفتحوا تحقيقات جديدة. فده كل ما يمكن أن يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية. يعني
أستاذ علي، نعود لما ذكرناه في المقدمة الآن، يعني الحرب وصلت مراحل كادت أن تشمل كل السودان، وبعد دخول القوات الدعم السريع إلى مدني أو قبل دخولها كان في استنفار. الاستنفار ده يعني دعا إليه القائد العام للقوات المسلحة السيد البرهان، ومن بعد تبع هذا الأمر تحشيد مناطقي، تحشيد جهوي أسس على هذه المفاهيم، وشهدنا تحشيد غير مسبوق في مجتمع متعدد الأعراق زي السودان، وثلاث أرباع التحشيد ده مبني على أسس إنه في خلايا نائمة تابعة للدعم السريع. الخلايا النائمة دي يعني كلها تنسب لبعض الأفراد القادمين من دارفور ومن كردفان. نتيجة هذا التحشيد يعني سقط ضحايا شفناهم في الميديا، في مدني، وفي مضايقات كثيرة في مدن شمال السودان. والتاريخ بورينا أنه حصلت في رواندا كارثة. الكارثة دي كانت بدأت بالإعلام، وفي الإعلام بدأت بالتحشيد القائم على العنصرية والنوع والقبلية. تم تجريم هذه الخطابات بعد ما استتب الوضع في رواندا، وحاكموا أعداد كبيرة من الإعلاميين ومن الناس اللي كانوا يقودوا التحشيد ده. الآن التحشيد اللي بنشوفه في السودان بسقط بسبب ضحايا، هل هو يشكل جريمة يمكن أن يقدم من قاموا به في يوم من الأيام للمحاكمات، وتكيف شنو قانونا؟
وطبعا من المفارقات يعني إنه الجيش يعني يدخل في أول معركة مباشرة وتسقط كل الحاميات والمواقع العسكرية بتاعته، وهو كان يعني يستأسد على المدنيين وينقلب على النظام الانتقالي بحجة إنه هم الأوصياء على السودانيين وإنه هم اللي بيحموا البلد وكذا. ففي أول امتحان هم انهزموا وأصبحوا يهرولوا من منطقة لأخرى، وأصبح الجيش نفسه يدعو المدنيين لأنه هم يقاتلوا الدعم السريع. فالفكرة فعلا هي مفارقة، يعني أنت إذا كان عندك أشخاص مدربين ودي مهنتهم وإنه هم مدربين على حمل السلاح، من المفترض وإنه هم بيعرفوا يستخدموا كل أنواع الأسلحة، ديل فشلوا في أنه يقوموا بمهمتهم. كيف تجيب أشخاص مدنيين عاديين تديون السلاح وتقول لهم امشوا يعني اعملوا الأشياء ما قدر يعمل الجيش؟ وده ما بتقدر تقراه إلا في إطار المزلة بتاعت الحاجة اللي كان بيعملوا فيها الإسلاميين طيلة 30 سنة الفاتت، يعني أنه هم الجرائم اللي ارتكبت في دارفور دي هم كانوا انه هم عشان الجيش غير قادر على يعني حسم الحركات المسلحة، عملوا تجيش للناس على اساس عرقي، يعني يفتكروا انه في ناس عندهم مصلحة في انهم يغضوا على السكان الاخرين في دارفور، والان بيعملوا في نفس الشيء، يعني بيفتكروا انه في ناس في شمال السودان عندهم مصلحة انهم يغضوا على الافراد الدعم السريع، بيعتبر انه يدون صفة بتاعت انه هم دي القبائل مختلفة وانتوا تقاتلوا هذه القبائل، يعني هو تحشيد قبلي. ودي تجليات المزلة بتاعت انه الناس دي لما يتم شحنهم يقوموا يعتدوا على مواطنين عاديين ابرياء بسطاء بيشتغلوا في مهن هامشية في المناطق دي ويعتدوا عليهم على أساس الهوية يعني. فده بيوريك انه برضو الفكره بتاعت العبث لدى الاسلاميين انه هم ما بيتعظوا من التجارب ولا بيستفيدوا من التاريخ، هم بس فقط عايزين يوصلوا للسلطه على جماجم السودانيين، لانه مفروض يفهموا انه هؤلاء الاشخاص اللي انت بتجيشهم انت بتدي الدعم السريع مسوغ قانوني انه ممكن يضرب هذه المناطق وهو عنده اسلحه ثقيله وعنده اسلحه غير متوفره بالضروره للاشخاص ذيل، وبالتالي تتم مجزره ويتضرر المدنيين لانه هم ما مهيئين بقدرات عسكريه انه يقاوموا مجموعه مسلحه ومجموعه بتاعت مشاه استطاعت ان تهزم الجيش. وبالتالي هو نوع من العبث والمفارقات، وبالضروره انا ما بتوقع انه في السودان تحصل الفكره بتاعت الحاجه اللي حصلت في رواندا، انه فصيلين في الدوله يتقاتلوا ويقضي واحد على الاخر، لانه لو لاحظت هذه السودانيين في جميع انحاء السودان ما يستجابوا للمساله بتاعت التحشيد، اللي هي دي المجموعات الجيوب الصغيره بتاعت الاسلاميين بيحشدوهم بيعملوا البروباغاندا دي، اللي هي دي اخر ما في يدهم من لانهم كانوا بيحتموا ورا الجيش وكانوا بيقولوا انه هم مستنفرين في الجيش كاعضاء في الحركه الاسلاميه. بعد ما فشل الجيش تماما الان هم عايزين يبحثوا عن طاقيه جديده للمعارك بتاعتهم، ويسموها المجموعات الشعبيه وغيرها، وبالتالي هي دي انا بفتكر اخر الحيل بتاعتهم في انهم يلتفوا على السودانيين، لكن هي تعبير عن الفشل اكثر منها تعبير عن اي شيء، وانا ما اتوقع انها هتحقق اي جديد، يعني حتى الدعم السريع غير المتوقع انه يمشي لهذه المناطق لانه هي ما اهداف عسكريه استراتيجيه زي المناطق اللي دخلها. يعني
التكييف القانوني لهذا التحريض وهذا التحشيد القائم سواء كان على الايديولوجيا او الجهويه او على العنصريه ويؤدي لوقوع جرائم، التكييف القانوني بالنسبة له شنو؟ ونفس السؤال قائم، هل الناس اللي بيعملوا كده من المدنيين دي هل يعتبر انهم ارتكبوا جرائم، وهل الجرائم دي حتقوم تسوقهم لحد منصات محاكم في المستقبل؟
لا انا ما بتوقع انه يعني مثلا انه تسائل الناس اللي تم استنفارهم دي باعتبار انه هم يعني ارتكبوا جريمة او كده، لكن هو دي بينطبق على نفس الكلام بتاع انه الدعم السريع نفسه هو كان عبارة عن ميليشيا، والفكرة بتاع التجيش الدعم السريع كان تجيش على اساس قبلي، وبالتالي عايزين يستفيدوا منه وكانوا في حراسة السلطة، فنفس اللي هو دي صناعة الميليشيات، يعني اذا في سؤال هو يسأل الجيش نفس السؤال لانه هو صنع ميليشيا الدعم السريع، وهو الآن بيصنع في ميليشيات شعبية في مناطق أخرى في السودان. فإذا كان في سؤال اللي هو سؤال بيبقى المساءلة الأساسية للعسكريين اللي هم بيسلحوا المواطنين، وده شكل من أشكال العمل الميليشي وشكل من أشكال يعني تسهيل عملية ارتكاب الجرائم، لأنه هو منح السلاح للمدنيين هي جريمة ما في شك وعنده علاقة بالقوانين العسكرية نفسها، فبالتالي هم بينطبق عليهم نفس الجرم اللي ارتكبوه في انهم خلقوا من الميليشيا ما يسمى بالدعم السريع.
أشرت في حديثك لأنه جهاز القضاء في السودان انهار، والأمر واضح، الشرطة كذلك انهارت، نيابة متعطلة، تم إطلاق السجناء وفتح أبوابها وأصبحت ما في سلطة. في مثل هذا الواقع واستنادا القانون الدولي، هل الدعاوي لتدخل الدولي بتجد مكانها من المنطق والقانون؟
وطبعا نحن عندنا تجربة بتاعت التدخل الدولي بشكله في دارفور، يعني كانت القوات الهجين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي هي كانت أكبر عملية يعني تدخل دولي عسكري في السودان، وما استطاعت هذه القوات حتى أن تحمي نفسها لأنه معروف المانديت ومعروف إنه القوات دي جزء من دخولها بيتم باتفاق مع القوات المسلحة نفسها أو الحكومة القائمة حكومة الأمر الواقع، وبالتالي ما يعني لا يمكن أن تتدخل يعني قوات بمانديت واسع لمحاسبة هؤلاء الأشخاص ما لم يكون في جدية من مجلس الأمن في إنه يمنح تفويض بهذا المستوى. وحتى صدور هذا القرار من مجلس الأمن أنا استبعد جدا في ظل الانقسام الكبير الآن في مجلس الأمن نفسه، إنه في ناس بسهولة جدا ممكن يعني يصوتوا الفيتو ويستخدموا الفيتو ضد هذه القرارات. في حديث في منظمة الإيجاد إنه هو يسمح لها بأنها تفصل بين القوات المتحاربة في السودان، وإنها يسمح لها إنها هي تسيطر مع الشرطة على العاصمة والمناطق اللي استولت عليها القوات المتحاربة. وهذا أنا بعتبره شيء بعيد المنال وغير قابل للتحقيق، لأنه الاتحاد الأفريقي لو لاحظنا في الثلاثة انقلابات الأخيرة اللي حصلت في توغو وزعير وغيرها في غرب أفريقيا إنه قوات بتاع التدخل سريع موجودة، لكن التجاذبات السياسية خلت إنه حتى هذه القوات ما بدها أمر التحرك لنا تتعامل مع هذه الانقلابات. بالتالي أنا يعني الفكر اللي بشوفه الحاصل في السودان ده الحل الوحيد له هو إيقاف هذه الحرب عن طريق مفاوضات سلام بين الدعم السريع والقوات المسلحة، وإنه تتم عملية سياسية يشرك فيها جميع السودانيين، تبعد العسكريين والمتقاتلين دل من السلطة نهائيا، وتبعد العملية تبعد المؤسسات العسكرية من الـ من الـ من التنازع السياسي في البلد. وده هو السبيل الوحيد لحل هذه الإشكالات. أما الحديث عن العدالة وغيرها ده كل حديث سابق لأوان، وما لم تتوقف هذه الحرب وما لم يكون في احتكام لحكم القانون وتنشأ مؤسسات مستقلة في الدولة، كل هذه الأشياء بتكون سابقة لأوانا.
أستاذ العجب، بدأنا حلقتنا بالقانون ورويدا رويدا وصلنا إلى السياسة وخيط رفيع يفصل ما بين القانون والسياسة. أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج في الميزان. شكرا لك.
شكرا جزيلا.
ده كلام شنو يا مريم يا أختي؟
والله ده كلام العقل والقلب يا عافية حبيبتي.
قلب الطاوعك تنسي حسينة يا مريم؟
حسينة عافية وجعته ما بتتنسي، إلا كمان القلوب يا إما بتتملي محبة ولا غبينة، وحسين لا من رحل زول محبة.
وإن إحنا فيه ده مناسب معاه يا مريم نتكلم في القلوب والمحبة؟
إن إحنا فيه ده يا عافية سبب قلوبنا الملا وانا دغينه.
راديو دبنجا يقدم جبل الدغينه. جبل الدغينه تاليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد احمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايده احمد، منال عبد الله. موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن.
سمعنا في الحلقة السابقة
البارحة اليوم كل قاعد مع باقي
الناس كلهم بيجهدوا لدواسهم مع الناس اللي هناك، وتواس بدون الناس تبقى يد واحدة.
نمر ما في رأي تاني، يا معانا يا ما
قطعت لسانك براك وقطعت وشيك، سجنت روحك بنفسك، ما بتقدر تناضل.
يا أخي أخير ليك وخير لي، تسمو أفكارنا تروح الدغايل،
زولوا حتى نفسك إلا تهمس لهامس.
أمش
ده كلام شنو يا مريم يا أختي؟
والله ده كلام العقل والقلب يا عافية حبيبتي.
قلب الطاوعك تنسي حسينة يا مريم؟
حسينة عافية وجعته ما بتتنسي، إلا كمان القلوب يا إما تتملي محبة ولا غبينة، وحسين لا من رحل زول محبة.
وإن إحنا فيه ده مناسب معاه يا مريم نتكلم في القلوب والمحبة؟
إن إحنا فيه ده يا عافية سبب قلوبنا الملا وأنا دغينة فرحي وشبو.
الكلام ده قالوا لك منو؟ هالكلام ده كلامك ولا كلام شبو؟
شبو من يا أبو رايدي؟ لكن في شان كان عارف حسين برضو رايدي كتم محبته لك إكراما لأخوته وصحبته لحسين.
يا مريم مين قاموا صحبان وما بيتفرقوا؟
يا كلام يا قاسي
ريح.
أوراك شفت الناس اتخرطت من الدوارس والسبب كله من نظيم باغر وشبه معاهم.
صدقت، لكن هم براهم الفتروا همة الناس. برضك مريم وعافية وبتول مرة الباغر ما خلى مرة في الحلال إلا وقالوا لهم مطالب الحلال ما بتبقى بالدواس.
أيوة عارف عارف وعارف كيف زينا للنسوان حكاية انكتب مذكرة فيها مطالب الحلال ويشيل الوفد ويمشي للمسؤولين في الحكومة.
في الله تقول سحروا الناس ها؟ هل متمسح؟ أيوة. سحروا الناس ولا شنو؟
ما سحروهم يا قاسم إلا طمعوهم.
طمعوهم بشنو؟ متمسح بشنو؟
أنا بالجاه والسلطة والمال.
وفي زول بيهاب الجاه والسلطة والمال؟
لا 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 لا, لا. في فرق بين الجاه والسلطة والمال وبين العشم فيهم اللي بيعقبوا الوهم والسراب.
قصدك شنو؟
قصدي يا قاسم
هيا.
إنه لو صدقوا شبوا باغر في وعدهم للناس بأنه الوقت الدايرون يمشي للناس الهناك بيرجعوا عنده شيئا من ماله جاه والسلطة. لو صدقوا شبوا باغر وبيقوا ما همهم دايرين الكلام ده ليروحهم ما بيصدقوا الناس الهناك ولا بيفرطوا في حكمهم.
صدقت، الناس هناك عاكميننا سلفقة وما فرطوا في حكمهم في شان كدي
في شان كدي نبقى على دواسنا بلا وفدي بلا كلام ني.
المتمسح نداوي زبالة ناس، ماك شايف الناس دي كلها بقت على تكوين الوفد؟
الناس ينوعينهم بمكر الناس هناك بيابوا الوفد وبيطاوعون في أمر الدواس.
أيها وينذكرناهم بذهابهم في الجبل ونهضوا حكمة الناس هناك بيطاوعون التب.
أي تب؟ ما في زول بيبقى بلا رفقة.
وقال لك منو أنا ما عندي رفقة؟ أنا يا أخوي مباريني صوت حالي في يمين ما يخلي عيني تغمد ليها جفني ولا يرتاح لي بال.
صوت شنو مبارك؟ وبقول لك شنو يا أخوي؟
صوت لا عارف نصيحة ولا مصيبة راجعني.
هايتو إن بقيت داير نصيحتي أمر بين مكانك ده وأمشي أمشي على الناس إذا تلقى فيهم الأنيس تلقى فيهم الصليح.
حملي تقيل حملي تقيل ما بيقدر يشيله معاي زول تاني.
يا زول أنا جنبك ده بناغم غنيماتي وبهايمي بسمع مني هنا يسمع مني مشان أقتل وحشة الخلا وعدته فدحين أنضم أنضم مكان حملك يخف.
أنضم أقول شنو لأنه أنضم أقول شنو ولا شنو يا أخوي؟
قول وليش وليش بترتاح.
أجير أجير عرقه وشقد راعه في أرض الغير والغير يحصده ماله كيمان كيمان الأجير ظهر وماشي ينحني ومروت وماشي تكمل قرفته قرفته وكسرتني الحاجة وطلبت ولداتي ماشي تزيد وعمر الأجير ماشي ينقص.
نفس الأجير نفس الأجير شين همست ليه
وسوست وسوست لا من وساويس جهرا بصوت حرم جفن الأجير الغمدة
أمش أتشليه أكل ليه أتعفير ليك من الضهب والودار أمش.
يا المتمسك حسين أخوينا رفقته بطفيحة واحد من دربين درب ساهل وقريب ودرب الدم والتار ودبفش الغبينة ليوم يومين شهر شهرين سنة سنتين عله درب آجل ولا عاجل بيرفعنا فوق جبل الضغينة وجبل الضغينة نار الدم بتغلي وتفور تحته لا من تترادم فينا حجر حجر والدرب الثاني بعيد إلا كله ضوء ما زي درب الدم الكل ظلمة وشوك ودرب السلام والعفو كله ضوء المتمسح.
السلام والضوء يجيني من وين يا مريم؟ يجيني من وين اللي بخلي حقه دم أخوه سائل وفاير غدره خيانة؟
الضوء الضوء المتمسح بتلقاه في عينات الصغار العفات كبير من دمك ودم أخوه
الله.
والسلامة بتلقاها وقت تنو قفاها خايف وقفاك مطلوب من تاني عند اليتمتهن ولا سكلتهن.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دايرة تقول شنو يا مريم؟ دايرنا نسمع كلامك وكلام شبه، ونخلي دم حسين ونخلي حقنا للناس اللي هناك الحاكمين اللي سفقوا شيء واحد من حاجات ومطالب حلالنا ما راضين يعملوه. فوق ده كله خيراتنا كلها ينقلوا فيها.
دم حسين ما بروح ساكت، ومصير الفجعنا فيه بيلقى جزاه. وإن كان ليه أمرنا مع الناس اللي هناك، ترى الناس بيقوا على الوفي اللي يمشي ليهم هناك، والعقل بيقول نستنى نشوف شين بيسوي الوفي.
لا 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 ما بيشوف ولا بنسمع، وانا من دربي ده مارق على الناس ابصرهم بالبيجيب لهم حقهم.
المكان صح. اصبر اصبر اصبر، تعال باقي كلامي ما كمل.
ما بسمعك انا، ما تسمعك.
المكان ما حالتي دي ما جبت له سيرة شب وعافية. يا رب تهدي النفوس، يا رب تهدي النفوس.
الو يا سعادتك، الامور تحت السيطرة.
الجديد شنو؟
الجديد سعادتك الصيدة ماشية على الكمين.
كنتم مع أنور حسن، عباس اللبيب، مصطفى عبد الشكور، سلمى عبد الله، محمد البحر، ميسر حسن بخيت، مزدلف الحاج، عادل حسن مالك، وعاطف محجوب البحر. تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ. جبل الدغينة، تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.